بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه رسالة فضل الإسلام، عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون الآية. قال الشارح حفظه الله تعالى: بدأ الإسلام غريبا، فأول ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة لما بعثه الله وقال له: قم فأنذر. قام وحده صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إليه أبو بكر الصديق وبلال. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: حر وعبد، ما معه إلا اثنان فقط. ثم تتابع المسلمون واحدا واحدا وهم على خوف وامتحان وابتلاء، وتكون معه صلى الله عليه وسلم جماعة في مكة وهم يؤذون ويبتلون إلى أن أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة. هذا معنى قوله: بدأ الإسلام غريبا. والغريب هو النادر، وهو الإنسان الذي يكون في بلد غير بلده، أو يكون مع أناس ليسوا من جنسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغربة هي الشيء النادر، وكذلك الغريب الشيء النادر القليل.
قوله حفظه الله: بدأ الإسلام غريبا، يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله الله بدين الإسلام، لم يكن معه عليه أحد، أبا بكر رضي الله تعالى عنهما، وانضم إليهما من سبق إلى الإسلام كخديجة وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فكونهم يعني بدأوا بهذا العدد الفردي، من هنا يقال بأن الإسلام بدأ غريبا لقلة أتباعه. ثم بيّن الغريب بأنه الشيء النادر، وهو الإنسان الذي يكون في بلد غير بلده، أو يكون مع أناس ليسوا من جنسه، فهو بينهم غريب. نعم.
فالإسلام بدأ أول الأمر غريبا، يعني قليلا أهله، ثم تكاثروا كما قال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. نعم. فالزرع أول ما يظهر يكون ضعيفا قليلا، ثم ينمو ويصبح له فراخ، والحبة الواحدة يتكون منها عدة قصبات، كقوله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أخرج شطأه يعني فراخه، فآزره يعني قواه. فالزرعة إذا فرخت تقوى يصبح للنبتة جذع وغصون، فتقوى فمن قصبة واحدة أصبحت عدة قصبات متجاورة قوية. فاستغلظ أي كان ضعيفا فقوي. فاستوى على سوقه أي ارتفع عليها، والسوق جمع ساق وهي القصبات.
نعم.
هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بالصحابة الكفار. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن من يسب الصحابة يكفر لقوله ليغيظ بهم الكفار، فقالوا هذا دليل على أن من أبغض الصحابة وسبهم وتنقصهم أنه كافر. نعم،
هذه يعني هذا بيان لبداية انتشار الإسلام وتكاثر الداخلين فيه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مثل لهم الله جل وعلا بتكاثرهم وقوتهم كمثل الزرع عندما يخرج ويشتد يعني ويتفرع عنه أشياء يقوى بها. وكذلك أعداد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام أولا كان لهم أتباع وكان لهم أقارب دخلوا في الإسلام فقوي بهم ونمى واشتد عوده حتى أصبح بهذه المثابة العظيمة. قال هذا مثل الصحابة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني الزراع يعجبهم الزرع إذا نمى وكبر والتف وعظم، وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كثر عددهم وقوي جانبهم أغاظ الله بهم الكفار. قال حفظه الله، ومن هنا وهذا دليل على أن من أبغض الصحابة وسبهم وتنقصهم أنه كافر بهذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم
نعم. بدأ الإسلام غريبا، فأول ما نشأ الإسلام كان غريبا، وفي آخر الزمان يعود غريبا ويكون المتمسكون به غرباء مثلما كانوا في مكة في أول البعثة. وقوله تعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون الآية، فلولا معناه هلا، أي هلا كان من القرون، يعني من الأمم من قبلكم. لما ذكر سبحانه هلاك الأمم في سورة هود قال فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، فما هلكت هذه الأمم إلا لأنها لم يكن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا قليلا ممن أنجينا منهم. دل هذا على أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينجو إذا جاء العذاب.
نعم.
وأما الذي لا يأمر ولا ينهى فإنه يهلك ولو كان من الصالحين، لكن يبعثه الله يوم القيامة على نيته كما جاء في الحديث فإذا وقع العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقوله قليلا هؤلاء هم الغرباء، هذا وجه سياق المصنف للآية في غربة الإسلام.
نعم، يعني القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعاملين بشرائع الدين هم الذين ينجون عند الفتنة وإهلاك الأمة بالعذاب العام، فينجي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كما قال عز من قائل وأنجينا الذين كانوا ينهون عن الفساد في الأرض. ثم قال عز من قائل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أهل خير يوجدون في الأمم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلما لم يكن هناك من هذا القبيل أحد أهلك الله الأمم التي خلا منها الخير وأطبق عليها الشر، فدل ذلك على أن الأمة التي يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنهم يكونون على خير. نعم.
قال المصنف رحمه الله:
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من طريق سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
نعم.
قال الشارح حفظه الله: هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم، معناه التحذير من الضلال والحث على التمسك بالإسلام ولو كان أهله قليلين. وقوله فطوبى للغرباء هذا ترغيب في أن يكون المسلم مع الغرباء في آخر الزمان، ولا يزهده في الإسلام قلة أهله.
فأهل الحق قليلون في كل زمان ومكان، فينبغي بل يجب على العاقل أن لا يزهد في الحق لقلة أتباعه، ولا يرغب في الباطل لكثرة أتباعه. فقد جاء في الأثر أن الأنبياء يبعثون يوم القيامة، الأنبياء والرسل، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد. فيدل هذا على أن أهل الحق قليلون في كل زمان ومكان، فلا ينظر الإنسان إلى كثرة الأتباع للداعي، ولكن ينظر ماذا عليه، ما هو عليه من الدعوة. فإن كانت دعوته خيرا يدعو إلى القرآن والسنة وتعاليم الدين والبعد عن ما يبطله، فهذا هو على الحق، وقد يكثر الأتباع ويقلون. نعم.
وطوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة نفسها يقال لها طوبى، وقيل هي كلمة طيبة، ومنه قوله تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي الذين يخرجون على الأوطان لإقامة سنن الدين، والقليل من الناس من يهجر وطنه وعشيرته من أجل علاء كلمة الحق ومن أجل نشر دين الله الحق وهو الإسلام في أرجاء المعمورة.
هذا هو، هؤلاء هم النزاع، يعني خرجوا من بلدانهم وقبائلهم طلبا لأهل الحق وبيئتهم، فيجتمعون في بيئة واحدة من أجل نشر دين الله جل وعلا والتمسك به والعمل به. اجتمعوا لا على دنيا ولا على نسب ولا على مصالح عاجلة، وإنما اجتمعوا في الله ومن أجل الله جل وعلا، فصارت علاقتهم أقوى من علاقة النسب وعلاقة الدنيا. فطوبى للغرباء وصفهم بأنهم النزاع من القبائل، جمع نزيع ونازع، فهم الذين رزقهم الله الصلاح عندما فسد الناس، أو رزقهم الله إصلاح ما أفسد الناس. نعم.
قال حفظه الله: وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني جاء في وصفهم ثلاث أوصاف: النزاع من القبائل، يعني الأفراد الذين يهجرون أوطانهم في سبيل إقامة سنن الدين، وهذا دليل على أن الإسلام في آخر الزمان يصير غريبا،
يعني هذا وصف. نعم.
الوصف الثاني:
وصفهم بالنزاع، يعني الذين يتركون الأوطان والأهل وينضمون إلى من يشاكلهم ويماثلهم في الاستقامة والتدين. نعم.
الوصف الثاني: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون أي يصبرون على الدين ولا ينظرون لفساد الناس ولا يقولون نحن مثل الناس لا نصبح بين الناس منفردين نتابع الناس نتابع المجتمع نتابع البلد لا هؤلاء يصبرون ولو كانوا قليلين ولو خالفهم الناس يصلحون إذا فسد الناس ولا يفسدون مع الناس ولكن كونهم يصلحون بين الناس هذا يحتاج إلى صبر وثبات وثقة ومعرفة.
نعم هذا الوصف يحتاج من الصابر والذي أصلح نفسه مع فساد بيئته التي هو فيها يحتاج إلى صبر وثبات وحذر من أن ينجرف وراء من فسدوا فيجب عليه أن يثبت على ما هو عليه من الحق ولا يضيره انفراده أو قلة أتباعه فيصبر ويحتسب ولا يماشي الناس ولا يسايرهم على الباطل بل يتركهم وإساءتهم. هؤلاء قيل بأن الغرباء هم الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. الوصف الثالث
يصلحون ما أفسد الناس يعني يكونون صالحين في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير يصلحون ما باستطاعتهم ولا يسكتون.
هؤلاء يعني أمثالهم أو المثل الذي ينطبق عليهم هم العلماء الربانيون الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالناس يعني يأتون بأشياء كثيرة منهم صاحب البدعة كبدعة التصوف ومنهم صاحب الشرك كدعاء الأموات تمسح بقبورهم ومنهم صاحب التطرف والخروج عن جماعة المسلمين وشق عصاهم والتأليب على الخروج على ولي الأمر. هذه أشياء تظهر في المجتمعات ولا سيما في وقتنا الحاضر فتجد العلماء الربانيين قائمون على إصلاح هذه الفئات فمنهم من يرد على الصوفية ومنهم من يرد على القبورية ومنهم من يرد على المبتدعة ومنهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ومنهم من يؤلف ومنهم من يدعو ومنهم من يعلم. هؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس هؤلاء هم الغرباء. هذه صفة من صفات أهل الغربة في آخر الزمان الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم.
قال حفظه الله ورواه أحمد عن طريق سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس أي إذا فسد الناس لا يثبت على الحق إلا من كان عنده إيمان ويقين وقوة وإلا فإنه ينجرف مع الناس فضعيف الإيمان أو مزعزع الإيمان أو قليل الفقه والعلم ينجرف مع الناس.
هذا هو يعني نتائج قلة التعلم وقلة التحصيل العلمي على العلماء الربانيين. قد يكون الإنسان تعلم لكنه بمعزل عن العلماء الربانيين تعلم لكن على أهل الأهواء وأهل البدع فهذا هلك لا ينفعه علمه لأنه خال من الحق بل هو علم يتبع الهوى. فهذا الأثر الذي جاء من طريق سعد بن أبي وقاص طوبى للغرباء الذين إذا فسد الناس فطوبى للغرباء يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. قال حفظه الله لا يثبت إذا فسد الناس لا يثبت على الحق إلا من كان عنده إيمان ويقين وقوة. إيمان راسخ ويقين ثابت وقوة وعزيمة أن يبقى على ما هو عليه من الحق وأن يدافع ما يرد عليه من الأهواء والشبه والفتن، وإلا فإنه سينجرف مع الناس، لأن ضعيف الإيمان أو مزعزع الإيمان أو قليل الفقه والعلم ينجرف مع الناس. إذا لم يكن الإنسان محصن بالعلم الشرعي وبالفقه في الدين وبالإيمان القوي الذي لا تزعزعه الزوابع، فإنه سيهلك مع الهالكين والعياذ بالله. نعم.
قال حفظه الله: ورد الترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يصلحون ما أفسد الناس، والله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل صالحون، بل قال مصلحون. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون الخير. أما إذا كانوا صالحين في أنفسهم وساكتين فإنهم يهلكون مع الهالكين، تعمهم العقوبة في الدنيا، لكن يوم القيامة يبعثهم الله على نياتهم.
أقول هذا هو الفرق بين العالم والعابد، هذا هو الفرق واضح بين العالم والعابد. فالعالم ينفع نفسه وغيره، وأما العابد فإن نفعه قاصر على نفسه، فقد يكون يهلك مع الهالكين، لكنه قد تنفعه عبادته. وإن كان مقصرا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه تعمه العقوبة مع الهالكين، لأنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. وأما العالم العابد الآمر الناهي، فهذا الذي ينفع الله به، ينفع نفسه وينفع مجتمعه الذي يعيش فيه. وإذا أهلك الله أولئك الضالين فإن الله يجعل له مخرجا فيحفظه من أن يهلك معهم. لهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما أو غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: يغزو الكعبة جيش يخسف بأوله وآخره، فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم. ثم يبعث الناس على نياتهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملهم، قيل منا أو منهم، قال: بل منكم. رواه أبو داود والترمذي. قال الشارح حفظه الله: هذا حديث عظيم يفسر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأنه قد يفهم منا بعض الناس أو كثير من الناس أنك إذا كنت صالحا في نفسك فلا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فيفهم من الآية أن معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تعتني بنفسك فقط، وهذا خطأ، ليس هذا هو تفسير الآية، وإنما تفسير الآية هو أنه إذا فسد الناس فلا تفسد أنت، هذا هو المقصود من الآية، ولا تقلد الناس. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو باق لا يسقط، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فلا بد من إنكار المنكر في كل زمان إلى أن تقوم الساعة.
نعم، كمل.
فليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن معناها أنك تصلح أنت ولا تنظر إلى فساد الناس، ومع صلاحك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فليس معناها إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الشر، وإنما معناها أن على الإنسان ألا ينجرف مع الناس.
هذه الآية وما جاء في تفسيرها من الحديث حديث أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني كيف تقول في هذه الآية. هذه الآية قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الهداية الاستقامة على الحق، ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يسكت الإنسان إذا رأى منكرا، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنه لا يفهم من الآية أن الإنسان إذا صلح في نفسه فلا يضره فساد غيره، وأنه يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس هذا مقصود الآية، وإنما المقصود من الآية أنه يجب عليه مع صلاح نفسه أن ينكر المنكر، ومن صلاح نفسه ومن هدايته أن يغير المنكر إذا استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لأنه قد جاء في الحديث ما يفسر معنى هذه الآية. نعم.
قال الشارح حفظه الله وقوله: فإن من ورائكم أياما، الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. هذا في آخر الزمان عند غربة الإسلام يحتاج المسلم إلى الصبر، وإلا فإنه سيلقى من الناس التعب والمشقة، لأنه يعيش بين أناس يخالفونه في كل شيء، فعليه بالصبر وألا يزهد بالحق ولا ينجرف مع الناس. وهذا يحتاج إلى صبر، لأنهم سيذمونه ويعيرونه، أو ربما يؤذونه ويضربونه أو يهددونه، ولكن عليه أن يصبر، لأنه على الحق حتى لو قتلوه، لأنه على حق. فالإمام أحمد رحمه الله سحب في الأسواق وضرب حتى أغمي عليه وسجن رحمه الله، ولم يعبأ بهذه الأمور،
بل صبر واحتسب. والله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد مع الاستقامة من الابتلاء، فلا يكون الابتلاء سببا في نكوصه وخروجه عن الطاعة. على الإنسان أن يصبر ويحتسب كما صبر أولو العزم من الرسل ومن أتباعهم، صبروا على الأذى، صبروا على الضرب، وصبروا على القتل، صبروا على الهجر والسجن والتعذيب. ما صدهم ذلك عن سبيل الله ولا عن طاعة الله ولا عن الاستقامة على الحق والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، بل صبروا واحتسبوا حتى أعز الله بهم الإسلام والسنة. نعم.
وقوله: للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. هذه مسألة مشكلة مشكلة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتمسك بالدين في آخر الزمان عند الفتن له أجر 50 رجلا من الصحابة. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. لماذا؟
نعم،
لأن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين عزيز في ذلك الوقت، والمسلمون كثيرون. أما هذا فهو غريب، ومع هذا تمسك بالدين ودافع عن الدين، مع أنه ليس له أنصار ولا أعوان، ولذلك حاز على هذا الأجر، وأصبح في هذه المسألة أفضل من الصحابة، وهي مسألة خاصة.
يعني هذا الشخص كل شيء ضده، إذا حضرت الصلاة لم يجد معه من يؤانسه ويمشي معه، وإذا ظهرت الفتنة والبدعة لم يظهر معه أحد يعينه على مدافعتها والنهي عنها، فهو بمفرده في الطاعة وترك المعصية ومحاربة البدع والفتن. من أجل ذلك صار التزامه وبقاؤه وثباته على الدين بهذه المثابة وهذا الصبر العظيم الكبير، صار له أجر 50 من الصحابة. نعم.
والصحابة أفضل منه في أمور أخرى في الصحبة والجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الهجرة هو أفضل منهم في خصلة واحدة، وهم أفضل منه في خصال كثيرة. فليس معنى هذا أنه يأتي في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة مطلقا، لا، بل أفضل من الصحابة في نقطة واحدة فقط. والصحابة عندهم فضائل كثيرة ليست عند هذا، ويقولون إن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. ينبغي معرفة هذا، فالصحابة لا أحد أفضل منهم أبدا.
يعني الفضيلة الخاصة وهي صبر هذا الغريب في آخر الزمان على الدين، هذه فضيلة خاصة في الصبر على الالتزام بالدين. الصحابة صبروا على الالتزام بالدين وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واكتحلت أعينهم بالنظر إليه، وعاشوا معه وقدموا طاعته وبذلوا أنفسهم أولادهم في طاعته، بل وتركوا الأموال والديار والأبناء وهاجروا معه. هؤلاء لا شك أنهم أفضل الأمة على الإطلاق، ولكن هذا جاء فضله في هذه الخصلة الواحدة وهي غربته، يعني انفراده بالحق وانفراده بالاستقامة والطاعة في زمن الفتن وفي زمن المعاصي والابتلاءات، فصبر واحتسب، لعل أجره في هذه المسألة كأجر 50 من الصحابة فيما يماثلها من الصفات. وأما الصحابة فلا يفضلهم أحد من الأمة أبدا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن قال: قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل: منهم؟ قال: بل منكم. قال الشارح حفظه الله: ابن وضاح هو الإمام الحافظ محدث الأندلس محمد بن وضاح بن بزيع، له كتاب اسمه الحوادث والبدع مطبوع. روى ابن وضاح معنى حديث أبي ثعلبة الخشني، ولكن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم. هذه الأيام التي تشتد فيها غربة الإسلام وقلة الأنصار والأعوان وكثرة الأعداء والمخذلين والمرجفين كما تعلمون الآن، والله أعلم، يأتي زمان أشد من هذا، فالذين يثبتون على دينه ويثبت على جهاده ودعوته فهذا يكون كالقابض على الجمرة، ومن شدة ما يلقى من الناس يحتاج إلى صبر شديد.
لا شك أن من التزم الحق وامتثل أمر ربه فيه مع كثرة الأضداد والمناهضين له بل والمؤذين له بالاستهزاء وبالسب وبالشتم وربما بالضرب والسجن وغير ذلك من الإيذاء البدني والمالي، ومع ذلك هو صابر محتسب لا يثنيه ذلك عن الحق، بل هو ثابت عليه ثبات الجبال، لا شك أنه يكون ممن يعظم أجره لأنه استقام بمفرده في مجتمع فاسد ولم يعبأ بما حوله من الابتلاءات والفتن. هذا الذي ثبت على الحق بمفرده كان من الغرباء، لأنه ليس معه على هذا الذي هو عليه أحد، بل كل من حوله ضده. نعم.
قال حفظه الله: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم بمثل ما أنتم عليه، يعني الصحابة الذين يثبت على الدين وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يكون من الفرقة الناجية. هذا معناه، لأنه يصبر حينما يتزلزل كثير من الناس.
هنا خطأ. الذي يثبت،
على،
لأن الفعل مفرد يثبت، فلا بد أن يكون الاسم الموصول مفرد أيضا.
الذي يثبت على الدين وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يكون من الفرقة الناجية. هذا معناه، لأنه يصبر حينما يتزلزل كثير من الناس، حينما ينجرف كثير من الناس يصبر هو على الحق ويصبر على مخالفة الناس ولوم الناس وذمهم، بل يصبر على ما يناله منهم في نفسه وفي جسمه، فقد يضرب وقد يسجن وقد يقتل، يصبر لأنه على الدين، فما دام على الدين وعلى الحق فلا يهمه ما يصيبه في هذه الدنيا، لأنه لحظة وينتهي.
ولهذا يكون الإنسان إذا ابتلي في زمن الفتن من أجل أن يترك الدين فإنه يجب عليه الصبر، لأن في صبره منفعة للآخرين. أما لو لم يصبر ومال مع أهل البدع ونجا بنفسه فإنه يهلك من بعده. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما كثر عليه التضييق والشدة والسجن والضرب والتشهير به، جاءه طلابه وأمروه بأن ينزع يدا من طاعة ولي الأمر الذي رضي فيه هذا التعذيب، فلم يطعهم على ذلك، وهذه فتنة، بل صبر واحتسب ولزم الجماعة وامتثل السمع والطاعة لولي الأمر مع أنه كان يعذبه ويضربه، لأن في صبره كف لأذاه وقطع للمصيبة التي ستنتشر عليه وعلى غيره. إذا كان الأذى على واحد وصبر فإن الشر يقتصر على هذا المبتلى. ثم إنه كان يضرب من قبل المبتدعة ومن قبل الذين يقومون بتعذيبه ويقولون له قل هذه الكلمة، يعني قل أن القرآن مخلوق، لتسلم من هذا التعذيب ومن هذا الأذى. فقال لهم: تريدون أن أنجو وأهلك الناس؟ فصبر واحتسب على صبر على الأذى وعلى الضرب وعلى السجن حتى أظهر الله الحق على يديه. لما أراد الله له الظهور على أعدائه أهل الفتن قائلين بخلق القرآن من المعتزلة والمبتدعة، وجاء الفرج من الله جل وعلا، دعي للمناظرة بين يدي ولي الأمر، وكان خصمه جالس وجيء به مقيدا، فلما دخل سلم على الجميع فلم يرد عليه أحد. فقال: يا أمير المؤمنين، يقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقد أسأت معي في هذه المسألة. فرد عليه السلام ثم قال للمبتدع سأله، قال يسألني وأنا هكذا أصلي بالتيمم، فك قيودي حتى أصلي، فأمر بفك قيده وذهب وتوضأ ثم جاء إلى المجلس فقال للمبتدع سأله، فقال السؤال لي ليس له، فقال سأله، فوجه إليه الإمام أحمد الأسئلة فقال له هذا الذي تدعو إليه وتتبناه، يعني القول بخلق القرآن، هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ فأحجم الرجل، إن قال لا يعلمه كذب، فاضطر أن يقول بل علمه. قال هل أمر به أو سكت؟ فلو قال أمر به كذب، فلم يسعه إلا أن يقول سكت. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأنه لم يأمر أحدا بخلاف الواجب فيه. ثم قال له أعلمه أبو بكر، أعلمه عمر، أعلمه عثمان وعلي، هل سكتوا أم علموا؟ هل سكتوا؟ حتى وصل إلى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما علم القول بخلق القرآن، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما علمه هذا. فقال له الإمام أحمد رحمه الله فشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وعلمته أنت يا لكع ابن لكع؟ فقام ولي الأمر وهو يضحك ويردد هذه الكلمة، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وعلمته أنت يا لكع ابن لكع. فنصر الله الإسلام والسنة على يد إمام المسلمين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه وأسكنه فسيح جناته. فهذا الذي يجب عليه أن يصبر، لو مال الإمام أحمد ونجا بنفسه هلك الناس، هذه فتنة. أما لو أمر العبد في نفسه في العقيدة مثلا، يقال له مثلا يعني يسجد أو لا يسجد، يكفر أو لا يكفر، فإذا يعني قال كلمة الكفر وهو مطمئن بالإيمان، هذا شيء يتعلق به هو، لا يكون للناس فتنة، لأن الكفر واضح. أما البدع فهي تخفى على كثير من الناس. فهذا الذي يجب على الإنسان أن يصبر إذا كان الأمر المصبور عليه فتنة وابتلاء للأمة، يجب عليه أن يصبر ولو قتل. نعم.
قال حفظه الله ثم قال أنبانا محمد بن سعيد أنبانا أسد قال أنبانا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن يرفعه فقال قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يعني هذا الذي ترويه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، يعني ليس أثرا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا سؤال عن صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه موصول وليس بموقوف ولا مقطوع. نعم.
والسكرتان سكرة الجهل وسكرة حب الحياة، والجهل داء قاتل، وليت الجاهل يسكت على جهله، ولكنه جاهل يتكلم في أمور الدين ويفتي، هذه المصيبة.
يعني يجب على الإنسان أن يقف عند علمه، وأنه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. وقد سئل الأئمة عن العلم فيقول أحدهم لا أدري، سئل الإمام مالك رحمه الله عن كذا مسألة فلم يجب إلا على شيء يسير منها، فقال له السائل جئتك من بلاد بعيدة وسألتك وتقول لي لا أعلم، فقل له نعم، فقال له نعم، إذا وجدت أحدا فقل له الإمام مالك لا يعلم. وهذا ليس بعيب، رد العلم إلى الله جل وعلا شرف للعالم وأدب له ووقوف عند علمه، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
أما الجاهل الذي يعترف بجهله ويقصر شره عن الناس، هذا أخف من الجاهل الذي يتكلم في أمور الدين ويحلل ويحرم ويفتي وهو على جهل، فهذا يحدث في آخر الزمان حينما يقل الفقهاء ويكثر القراء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم ويضلون ويضلون. هذه سكرة الجهل.
إذا كثر القراء وقل الفقهاء، ربما يكون القراء غير فقهاء، فالمقصود بالقراء الذين يحفظون القرآن أو يقرؤون العلم بغير فقه. قد يقرأ الإنسان الكتاب ولا يخرج منه بفائدة، قد يقرأ القرآن ولم يخرج منه بفائدة، وهذه القراءة التي هذا حالها، هذه قراءة يعني اطلاع فقط، قراءة لفظ بدون معنى. فلا بد للإنسان إذا قرأ القرآن أن يتمعن في المعنى وأن يخرج منه بالفوائد التي يدل عليها، سواء كان في العقائد أو في أصول الإيمان أو في العمل أو غير ذلك من الأمور الدينية والدنيوية. وكذلك كتب العلماء التي ألفت في العقائد وألفت في الحديث، شروح الحديث والفقه وما يتبع ذلك من علوم الآلة، كل الإنسان يعلم ما يقرأ ويطلع عليه. أما إذا كان يقرأ ولا يفهم، هؤلاء القراء الذين يبتلى بهم الناس، فأكثر ما يفسدون، يعني ما يفسدون أكثر مما يصلحون. وأما الفقهاء الذين رزقهم الله فقها في الدين وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيحصل منه النفع لنفسه ولغيره. فإذا قل الفقهاء وكثر القراء اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم ويضلون ويضلون. هذه سكرة الجهل والعياذ بالله. والثانية حب العيش وحب الدنيا. تجد الإنسان متعلق بالدنيا ويلهث وراءها مهما جمع، لا يشبع ولا يقنع حتى يكون منتهاه التراب. هذه سكرة حب الدنيا وحب العيش. ولا تجد علماء الأمة بهذه المثابة، تجدهم زهادا يزهدون في الدنيا ويقصرون الأمل وينفعون الناس بعلمهم وأدابهم وأخلاقهم وزهدهم في الدنيا. نعم. والثانية
حب العيش وحب الدنيا، فإذا أحب الدنيا نسي الآخرة وصار يعمل للدنيا، فالذي يحب شيئا يعمل له فيعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة. هذا يصيب كثيرا من الناس في آخر الزمان، جهل وتعلق بالدنيا ونسيان للآخرة. الآن يقولون: لا تذكروا الجنة والنار في الخطب وتخوفون الناس، هذا إرهاب، وأنتم أناس متزمتون عندكم قنوط.
يعني يقول بعض الناس لمن يعظ الناس ويرهبهم ويحثهم على الخوف من الله جل وعلا، يقول: أنتم قنطتم العبادة من رحمة الله، أنتم متشددون في دينكم. يعني ابعثوا الأمل في النفوس وبشروا الناس بسعة رحمة الله جل وعلا، هذا لا شك فيه. لكن عندما يكون الناس كلهم معرضون عن ذكر الله ومتعلقون بالدنيا ومتعها وحريصون على العيش فيها، هؤلاء يجب أن يبين لهم، ويبين لهم يعني الأمور التي لا يدركونها ولا يعرفونها، يبين لهم يعني حال الدنيا وحال انتقالهم منها على غير عمل كيف يكون الحال. فالذي يخوفك بالله قد بين لك أنك مطالب بطاعة الله جل وعلا، وستقف بين يديه فيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. وقفوهم إنهم مسؤولون. الذي يخوف الناس يقولون له أنت متزمت وأنت متنطع وعندك قنوط من رحمة الله، هذا ليس بصحيح. وينبغي للواعظ والخطيب أن يجمع بين الترغيب والترهيب. فهذا أسلوب القرآن، ما ذكر الله حال أهل الجنة وأعمالهم إلا وذكر حال أهل النار وأعمالهم وعقابهم. فلا بد من الجمع بين الترغيب والترهيب حتى يكون الإنسان على بصيرة. نعم.
قال حفظه الله: يقولون هذا الآن لحبهم للدنيا ولا يريدون ذكر الجنة والنار والقبر وعذاب القبر، يقولون أنتم تقدرون على الناس عيشهم ولذتهم، فالناس يريدون أن يسرحوا ويمرحوا، وأنتم تقولون لهم هناك جنة ونار وعذاب قبر وحساب. يقولون لا تعرضوا هذا في الخطب، فهذا من الفتن والعياذ بالله، وهذا ظهر في الناس وكتبوه في الصحف وقالوه في مجالسهم، وذم الخطيب الذي يعظ الناس ويذكرهم بالله، ويقولون هذا تيئيس للناس وتكدير لهم، فسبحان الله.
قد يوجه إلى هؤلاء سؤال فيقال لهم: لو خرج لكم واحد من أهل القبور وسألتموه ماذا وجد، هل تكونون يعني في أمن من أمركم، أم أنكم ستعلمون الحقيقة وستغيرون رأيكم وستعملون لما بعد الموت؟ الإنسان لا بد أن يموت، طال عمره أم قصر، ولا بد أن يسأل عمل أو لم يعمل، ولا بد من أحد المنزلين إما الجنة أو النار. وأنت عاقل ستموت وستدفن وستسأل وستنزل أحد المنزلين، فاختر لنفسك ما تريد. أما أن تبقى بدون يقين وبدون عمل وبدون رغبة أو رهبة، فهذا حال الأشقياء الذين لا يريدون موتا ولا يريدون سؤالا ولا يريدون مناقشة. تفضل.
قال مصنف رحمه الله: وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بسنتي يوم تترك. قال الشارح حفظه الله: هذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل من الغرباء، قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. وهذا الحديث يقول فيه: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله، هم يتمسكون بأنفسهم ويمسكون غيرهم بكتاب الله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويعلمون دين الله ويدعون إلى الله، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلا شك أن الذي يثبت على الدين عند الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده أن هذا يرجى له خير كثير، لكن هذا نادر. فأكثر الناس لا يصبرون، ولو أنهم يحبون الخير لصبروا. والشيخ ابن رجب رحمه الله له رسالة قيمة في هذا الموضوع في مسألة الغربة، عنوانها: كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، مطبوعة. شرح فيها حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
ما شاء الله. هذه الخاتمة لهذه المسألة وهي مسألة الغربة، غربة الدين، وفي هذا الأثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك، يعني يترك تلاوة وعملا واحتكاما إليه ودعوة به، يترك فلا يتلى ولا يعمل به ولا يدعى إليه ولا يحكم به ولا يتحاكم إليه، يهجر. فتجد المتمسك بكتاب الله الذي عرف الحق له فتلاه حق تلاوته وآمن بما فيه من وعد أو وعيد وأرجع أعماله إليه، فما وجده فيه أخذ به، وما دل عليه وقف عنده، وما نهى عنه ابتعد عنه، فتمسك بكتاب ربه. قال: ويعملون بسنتي يوم تترك. بيّن الشارح حفظه الله معنى هذا الحديث، أنهم يمسكون بالكتاب بأنفسهم ويمسكون غيرهم بكتاب الله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويعلمون دين الله ويدعون إلى الله. قال: فلا شك أن الذي يثبت على الدين عند الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده أن هذا يرجى له خير كثير، لكن هذا نادر. الصبر والاحتساب والثبات وتحمل الأذى قليل نادر في الناس، فأكثر الناس لا يصبرون، ولو أنهم يحبون الخير لصبروا. ولهذا أشار حفظه الله إلى رسالة ابن رجب رحمه الله التي ألفها بعنوان: كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يرزقهم الله الثبات عند فساد الناس، ويرزقهم الصبر على ما يناله من الأذى، ويرزقه الدعوة إلى الحق وإن ناله من الأذى والاستهزاء والسخرية أو العذاب في ذات الله جل وعلا. هذا الذي ينجو بنفسه ويصلح الله به أحوال الناس. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخنا، كيف يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأقليات المسلمة؟
بالنسبة للأقليات المسلمة، أولا ننظر في حال المؤمن الموجود في هذه الأقليات، هل له يعني مجال في إظهار دينه بدون مضايقة، بدون يعني منع لبعض الشعائر التعبدية كالتزام إعفاء اللحية والتزام المرأة بالحجاب، وكذلك لباس الرجل عدم الإسبال، الأشياء التي تظهر من دين المسلم، هل له فسحة أن يتمسك بهذه الأمور أو أنه مضايق فيها وممنوع عنها؟ هذه حالة. فإن كان عنده يعني فرصة ولم يتعرض له أحد في داخل هذه الأقلية أو الأقليات، فهو يدعو بقدر الاستطاعة في محيطه الذي حوله، ولا يتعرض لشؤون الدولة التي هو مقيم فيها، حتى لا يعرض نفسه وغيره للإيذاء والمنع من العبادات التي يجب القيام بها. فحسب ما يستطيع من الدعوة، كبيان العقيدة، بيان الشرك بأنواعه الثلاثة، وبيان البدع المكفرة والمفسقة كالبدع، بدع التصوف وما إلى ذلك من بدع القبور، تمسح بها وتعظيم الأولياء، يعني يبين في داخل الأقلية أصول الدين وما يضادها. فإذا استقام هذا فهو خير كثير. يبقى الأمر يعني في تطبيق الأحكام، أركان الإسلام، كالصلاة، الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أمكن ذلك ومكن هذه نعمة الحمد لله، وإن لم يمكن فبقدر ما يستطيع داخل الخلية أو داخل الأقلية يعني يأمر وينهى، وكما أسلفت لا يتعرض للدولة ولا لشؤونها ولا يحشر نفسه في خلاف مع ولاة أمر تلك الدولة، لأنه قد يتسلط عليه ويمنع أو يقتل أو يطرد، وبقاؤه في الدعوة حتى ينفع الله به وحتى تنتشر الدعوة، ولا سيما إذا مكن منها، فبعض الدول غير المسلمة تمكن المسلمين من الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن مكنه الله جل وعلا من ذلك فهذا خير عظيم، بينما لو تعرض يعني لشيء من دنيا هؤلاء الكفار لا أوقفوه أو قتلوه، وربما تسلطوا عليه وعلى غيره، فلا بد أن ينظر الإنسان بحكمة في الدعوة التي يريد أن يدعو بها غيره، وأن يكون يعني متبصرا وأن يكون مقتصرا على المهمات ولا يتعرض للأشياء التي لها مساس بسياسة الدولة. نفع الله بكم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى، وهو موجه لطلاب العلم في قرية صخور الرحامنة بالمملكة المغربية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي عشر.
وقفنا في الدرس الماضي عند قول المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه رسالة فضل الإسلام عند قوله رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون الآية. قال الشارح حفظه الله تعالى: بدأ الإسلام غريبا، فأول ما قام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة لما بعثه الله وقال له: قم فأنذر، قام وحده صلى الله عليه وسلم، ثم انضم إليه أبو بكر الصديق وبلال. ولهذا لما سئل صلى الله عليه وسلم: من معك على هذا الأمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: حر وعبد، ما معه إلا اثنان فقط. ثم تتابع المسلمون واحدا واحدا وهم على خوف وامتحان وابتلاء، وتكون معه صلى الله عليه وسلم جماعة في مكة وهم يؤذون ويبتلون إلى أن أذن الله لهم بالهجرة إلى المدينة. هذا معنى قوله: بدأ الإسلام غريبا. والغريب هو النادر، وهو الإنسان الذي يكون في بلد غير بلده، أو يكون مع أناس ليسوا من جنسه، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فالغربة هي الشيء النادر، وكذلك الغريب الشيء النادر القليل.
قوله حفظه الله: بدأ الإسلام غريبا، يعني عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأرسله الله بدين الإسلام لم يكن معه عليه أحد، أبا بكر رضي الله تعالى عنهما، وانضم إليهما من سبق إلى الإسلام كخديجة وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا فكونهم يعني بدأوا بهذا العدد الفردي من هنا يقال بأن الإسلام بدأ غريبا لقلة أتباعه، ثم بين الغريب بأنه الشيء النادر وهو الإنسان الذي يكون في بلد غير بلده أو يكون مع أناس ليسوا من جنسه فهو بينهم غريب. نعم.
فالإسلام بدأ أول الأمر غريبا يعني قليلا أهله، ثم تكاثروا كما قال تعالى: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. نعم. فالزرع أول ما يظهر يكون ضعيفا قليلا ثم ينمو ويصبح له فراخ، والحبة الواحدة يتكون منها عدة قصبات كقوله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أخرج شطأه يعني فراخه، فآزره يعني قواه. فالزرعة إذا فرخت تقوى يصبح للنبتة جذع وغصون فتقوى، فمن قصبة واحدة أصبحت عدة قصبات متجاورة قوية. فاستغلظ أي كان ضعيفا فقوي، فاستوى على سوقه أي ارتفع عليها، والسوق جمع ساق وهي القصبات.
نعم.
هذا مثل الصحابة رضي الله عنهم يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ بالصحابة الكفار. ومن هنا أخذ بعض العلماء أن من يسب الصحابة يكفر لقوله ليغيظ بهم الكفار، فقالوا هذا دليل على أن من أبغض الصحابة وسبهم وتنقصهم أنه كافر. نعم.
هذه يعني هذا بيان لبداية انتشار الإسلام وتكاثر الداخلين فيه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مثل لهم الله جل وعلا بتكاثرهم وقوتهم كمثل الزرع عندما يخرج ويشتد، يشتد يعني ويتفرع عنه أشياء يقوى بها. وكذلك أعداد المسلمين الذين دخلوا في الإسلام أولا كان لهم أتباع وكان لهم أقارب دخلوا في الإسلام فقوي بهم ونمى واشتد عوده حتى أصبح بهذه المثابة العظيمة. قال هذا مثل، مثل الصحابة يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني الزراع يعجبهم الزرع إذا نمى وكبر والتف وعظم. وهكذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كثر عددهم وقوي جانبهم أغاظ الله بهم الكفار. قال حفظه الله. ومن هنا وهذا دليل على أن من أبغض الصحابة وسبهم وتنقصهم أنه كافر بهذه الآية: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم.
نعم. بدأ الإسلام غريبا، فأول ما نشأ الإسلام كان غريبا، وفي آخر الزمان يعود غريبا ويكون المتمسكون به غرباء مثلما كانوا في مكة في أول البعثة. وقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون الآية. فلولا معناه هلا، أي هلا كان من القرون يعني من الأمم من قبلكم. لما ذكر سبحانه هلاك الأمم في سورة هود قال: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فما هلكت هذه الأمم إلا لأنها لم يكن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا قليلا ممن أنجينا منهم. دل هذا على أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينجو إذا جاء العذاب.
نعم.
وأما الذي لا يأمر ولا ينهى فإنه يهلك ولو كان من الصالحين، لكن يبعثه الله يوم القيامة على نيته كما جاء في الحديث فإذا وقع العذاب لا ينجو إلا الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقوله قليلا هؤلاء هم الغرباء، هذا وجه سياق المصنف للآية في غربة الإسلام.
نعم، يعني القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعاملين بشرائع الدين هم الذين ينجون عند الفتنة وإهلاك الأمة بالعذاب العام، فينجي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، كما قال عز من قائل وأنجينا الذين كانوا ينهون عن الفساد في الأرض. ثم قال عز من قائل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني أهل خير يوجدون في الأمم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فلما لم يكن هناك من هذا القبيل أحد أهلك الله الأمم التي خلا منها الخير وأطبق عليها الشر، فدل ذلك على أن الأمة التي يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنهم يكونون على خير. نعم.
قال المصنف رحمه الله.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، رواه مسلم. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه أحمد من طريق سعد بن أبي وقاص وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي.
نعم.
قال الشارح حفظه الله هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم معناه التحذير من الضلال والحث على التمسك بالإسلام ولو كان أهله قليلين. وقوله فطوبى للغرباء هذا ترغيب في أن يكون المسلم على الغرباء في آخر الزمان ولا يزهده في الإسلام قلة أهله.
فأهل الحق قليلون في كل زمان ومكان، فينبغي بل يجب على العاقل أن لا يزهد في الحق لقلة أتباعه ولا يرغب في الباطل لكثرة أتباعه. فقد جاء في الأثر أن الأنبياء يبعثون يوم القيامة، الأنبياء والرسل، يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد، فيدل هذا على أن أهل الحق قليلون في كل زمان ومكان، فلا ينظر الإنسان إلى كثرة الأتباع للداعي ولكن ينظر ما هو عليه من الدعوة، فإن كانت دعوته خيرا يدعو إلى القرآن والسنة وتعاليم الدين والبعد عن ما يبطله فهذا هو على الحق، وقد يكثر الأتباع ويقلون. نعم.
وطوبى قيل هي شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة نفسها يقال لها طوبى، وقيل هي كلمة طيبة، ومنه قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب. ورواه أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. النزاع جمع نزيع ونازع، وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته، أي الذين يخرجون على الأوطان لإقامة سنن الدين، والقليل من الناس من يهجر وطنه وعشيرته من أجل علاء كلمة الحق ومن أجل نشر دين الله الحق وهو الإسلام في أرجاء المعمورة.
هؤلاء هم النزاع، يعني خرجوا من بلدانهم وقبائلهم طلبا لأهل الحق وبيئتهم، فيجتمعون في بيئة واحدة من أجل نشر دين الله جل وعلا والتمسك به والعمل به. اجتمعوا لا على دنيا ولا على نسب ولا على مصالح عاجلة، وإنما اجتمعوا في الله ومن أجل الله جل وعلا، فصارت علاقتهم أقوى من علاقة النسب وعلاقة الدنيا. فطوبى للغرباء وصفهم بأنهم النزاع من القبائل، جمع نزيع ونازع، فهم الذين رزقهم الله الصلاح عندما فسد الناس، أو رزقهم الله إصلاح ما أفسد الناس. نعم.
قال حفظه الله: وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يعني جاء في وصفهم ثلاث أوصاف: النزاع من القبائل، يعني الأفراد الذين يهجرون أوطانهم في سبيل إقامة سنن الدين، وهذا دليل على أن الإسلام في آخر الزمان يصير غريبا.
يعني هذا وصف. نعم.
الوصف الثاني:
وصفهم بالنزاع، يعني الذين يتركون الأوطان والأهل وينضمون إلى من يشاكلهم ويماثلهم في الاستقامة والتدين. نعم.
الوصف الثاني: الذين يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون أي يصبرون على الدين ولا ينظرون لفساد الناس، ولا يقولون نحن مثل الناس، لا نصبح بين الناس منفردين، نتابع الناس، نتابع المجتمع، نتابع البلد، لا، هؤلاء يصبرون ولو كانوا قليلين ولو خالفهم الناس، يصلحون إذا فسد الناس ولا يفسدون مع الناس، ولكن كونهم يصلحون بين الناس هذا يحتاج إلى صبر وثبات وثقة ومعرفة.
نعم، هذا الوصف يحتاج من الصابر والذي أصلح نفسه مع فساد بيئته التي هو فيها، يحتاج إلى صبر وثبات وحذر من أن ينجرف وراء من فسدوا، فيجب عليه أن يثبت على ما هو عليه من الحق، ولا يضيره انفراده أو قلة أتباعه، فيصبر ويحتسب ولا يماشي الناس ولا يسايرهم على الباطل، بل يتركهم وإساءتهم. هؤلاء قيل بأن الغرباء هم الذين يصلحون أو يصلحون إذا فسد الناس. الوصف الثالث:
يصلحون ما أفسد الناس، يعني يكونون صالحين في أنفسهم ويصلحون ما أفسد الناس بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الخير، يصلحون ما باستطاعتهم ولا يسكتون.
هؤلاء يعني أمثالهم أو المثل الذي ينطبق عليهم هم العلماء الربانيون الذين يصلحون ما أفسد الناس. فالناس يعني يأتون بأشياء كثيرة، منهم صاحب البدعة كبدعة التصوف، ومنهم صاحب الشرك كدعاء الأموات تمسح بقبورهم، ومنهم صاحب التطرف والخروج عن جماعة المسلمين وشق عصاهم والتأليب على الخروج على ولي الأمر. هذه أشياء تظهر في المجتمعات ولا سيما في وقتنا الحاضر، فتجد العلماء الربانيين قائمون على إصلاح هذه الفئات، فمنهم من يرد على الصوفية، ومنهم من يرد على القبورية، ومنهم من يرد على المبتدعة، ومنهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ومنهم من يؤلف، ومنهم من يدعو، ومنهم من يعلم. فهؤلاء الذين يصلحون ما أفسد الناس هؤلاء هم الغرباء. هذه صفة من صفات أهل الغربة في آخر الزمان، الذين يصلحون ما أفسد الناس. نعم.
قال حفظه الله: ورواه أحمد عن طريق سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، أي إذا فسد الناس لا يثبت على الحق إلا من كان عنده إيمان ويقين وقوة، وإلا فإنه ينجرف مع الناس، فضعيف الإيمان أو مزعزع الإيمان أو قليل الفقه والعلم ينجرف مع الناس.
هذا هو يعني نتائج قلة التعلم وقلة التحصيل العلمي على العلماء الربانيين. قد يكون الإنسان تعلم لكنه بمعزل عن العلماء الربانيين، تعلم لكن على أهل الأهواء وأهل البدع، فهذا هلك، لا ينفعه علمه لأنه خال من الحق، بل هو علم يتبع الهوى. فهذا الأثر الذي جاء من طريق سعد بن أبي وقاص: طوبى للغرباء الذين إذا فسد الناس، فطوبى للغرباء يومئذ، فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. قال حفظه الله: لا يثبت إذا فسد الناس لا يثبت على الحق إلا من كان عنده إيمان ويقين وقوة. إيمان راسخ ويقين ثابت وقوة وعزيمة، أن يبقى على ما هو عليه من الحق، وأن يدافع ما يرد عليه من الأهواء والشبه والفتن، وإلا فإنه سينجرف مع الناس، لأن ضعيف الإيمان أو مزعزع الإيمان أو قليل الفقه والعلم ينجرف مع الناس. إذا لم يكن الإنسان محصن بالعلم الشرعي وبالفقه في الدين وبالإيمان القوي الذي لا تزعزعه الزوابع، فإنه سيهلك مع الهالكين والعياذ بالله. نعم.
قال حفظه الله: ورد الترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. يصلحون ما أفسد الناس، والله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لم يقل صالحون، بل قال مصلحون. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينشرون الخير. أما إذا كانوا صالحين في أنفسهم وساكتين فإنهم يهلكون مع الهالكين، تعمهم العقوبة في الدنيا، لكن يوم القيامة يبعثهم الله على نياتهم.
أقول هذا هو الفرق بين العالم والعابد، هذا هو الفرق واضح بين العالم والعابد. فالعالم ينفع نفسه وغيره، وأما العابد فإن نفعه قاصر على نفسه، فقد يكون يهلك مع الهالكين لكنه قد تنفعه عبادته، وإن كان مقصرا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه تعمه العقوبة مع الهالكين لأنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. وأما العالم العابد الآمر الناهي فهذا الذي ينفع الله به، ينفع نفسه وينفع مجتمعه الذي يعيش فيه، وإذا أهلك الله أولئك الضالين فإن الله يجعل له مخرجا فيحفظه من أن يهلك معهم. لهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما أو غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: يغزو الكعبة جيش يخسف بأوله وآخره، فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم. ثم يبعث الناس على نياتهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه: كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملهم، قيل منا أو منهم، قال بل منكم، رواه أبو داود والترمذي. قال الشارح حفظه الله: هذا حديث عظيم يفسر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لأنه قد يفهم منا بعض الناس أو كثير من الناس أنك إذا كنت صالحا في نفسك فلا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فيفهم من الآية أن معناها ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تعتني بنفسك فقط، وهذا خطأ، ليس هذا هو تفسير الآية، وإنما تفسير الآية هو أنه إذا فسد الناس فلا تفسد أنت، هذا هو المقصود من الآية، ولا تقلد الناس. وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو باق لا يسقط، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فلا بد من إنكار المنكر في كل زمان إلى أن تقوم الساعة.
نعم كمل.
فليس معنى الآية ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن معناها أنك تصلح أنت ولا تنظر إلى فساد الناس، ومع صلاحك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا يقول أبو بكر رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. فليس معناها إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كثر الشر، وإنما معناها أن على الإنسان ألا ينجرف مع الناس.
هذه الآية وما جاء في تفسيرها من الحديث حديث أبي أمية، قال: سألت أبا ثعلبة الخشني كيف تقول في هذه الآية. هذه الآية قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومن الهداية الاستقامة على الحق، ومن الهداية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا يسكت الإنسان إذا رأى منكرا، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأنه لا يفهم من الآية أن الإنسان إذا صلح في نفسه فلا يضره فساد غيره، وأنه يسقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليس هذا مقصود الآية، وإنما المقصود من الآية أنه يجب عليه مع صلاح نفسه أن ينكر المنكر، ومن صلاح نفسه ومن هدايته أن يغير المنكر إذا استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، لأنه قد جاء في الحديث ما يفسر معنى هذه الآية. نعم.
قال الشارح حفظه الله وقوله: فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، هذا في آخر الزمان عند غربة الإسلام يحتاج المسلم إلى الصبر، وإلا فإنه سيلقى من الناس التعب والمشقة، لأنه يعيش بين أناس يخالفونه في كل شيء، فعليه بالصبر وألا يزهد بالحق ولا ينجرف مع الناس، وهذا يحتاج إلى صبر، لأنهم سيذمونه ويعيرونه، أو ربما يؤذونه ويضربونه أو يهددونه، ولكن عليه أن يصبر، لأنه على الحق حتى لو قتلوه، لأنه على حق. فالإمام أحمد رحمه الله سحب في الأسواق وضرب حتى أغمي عليه وسجن رحمه الله، ولم يعبأ بهذه الأمور،
بل صبر واحتسب. والله جل وعلا يقول: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد مع الاستقامة من الابتلاء، فلا يكون الابتلاء سببا في نكوصه وخروجه عن الطاعة. على الإنسان أن يصبر ويحتسب كما صبر أولو العزم من الرسل ومن أتباعهم، صبروا على الأذى، صبروا على الضرب، وصبروا على القتل، صبروا على الهجر والسجن والتعذيب، ما صدهم ذلك عن سبيل الله ولا عن طاعة الله ولا عن الاستقامة على الحق والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، بل صبروا واحتسبوا حتى أعز الله بهم الإسلام والسنة. نعم.
وقوله للعامل فيهن أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم، هذه مسألة مشكلة مشكلة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يتمسك بالدين في آخر الزمان عند الفتن له أجر 50 رجلا من الصحابة. قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. لماذا؟
نعم،
لأن الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين عزيز في ذلك الوقت، والمسلمون كثيرون. أما هذا فهو غريب، ومع هذا تمسك بالدين ودافع عن الدين مع أنه ليس له أنصار ولا أعوان، ولذلك حاز على هذا الأجر، وأصبح في هذه المسألة أفضل من الصحابة، وهي مسألة خاصة.
يعني هذا الشخص كل شيء ضده، إذا حضرت الصلاة لم يجد معه من يؤانسه ويمشي معه، وإذا ظهرت الفتنة والبدعة لم يظهر معه أحد يعينه على مدافعتها والنهي عنها، فهو بمفرده في الطاعة وترك المعصية ومحاربة البدع والفتن. من أجل ذلك صار التزامه وبقاؤه وثباته على الدين بهذه المثابة وهذا الصبر العظيم الكبير، صار له أجر 50 من الصحابة. نعم.
والصحابة أفضل منه في أمور أخرى، في الصحبة والجهاد في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الهجرة هو أفضل منهم في خصلة واحدة، وهم أفضل منه في خصال كثيرة. فليس معنى هذا أنه يأتي في آخر الزمان من هو أفضل من الصحابة مطلقا، لا، بل أفضل من الصحابة في نقطة واحدة فقط. والصحابة عندهم فضائل كثيرة ليست عند هذا، ويقولون إن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضيلة العامة. ينبغي معرفة هذا، فالصحابة لا أحد أفضل منهم أبدا.
يعني الفضيلة الخاصة وهي صبر هذا الغريب في آخر الزمان على الدين، هذه فضيلة خاصة في الصبر على الالتزام بالدين. الصحابة صبروا على الالتزام بالدين وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلوا معه بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، واكتحلت أعينهم بالنظر إليه، وعاشوا معه وقدموا طاعته وبذلوا أنفسهم أولادهم في طاعته، بل وتركوا الأموال والديار والأبناء وهاجروا معه. هؤلاء لا شك أنهم أفضل الأمة على الإطلاق، ولكن هذا جاء فضله في هذه الخصلة الواحدة وهي غربته، يعني انفراده بالحق وانفراده بالاستقامة والطاعة في زمن الفتن وفي زمن المعاصي والابتلاءات، فصبر واحتسب، لعل أجره في هذه المسألة كأجر 50 من الصحابة فيما يماثلها من الصفات. وأما الصحابة فلا يفضلهم أحد من الأمة أبدا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وروى ابن وضاح معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم. ثم قال: أنبأنا محمد بن سعيد، أنبأنا أسد، قال: أنبأنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن قال: قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، قال إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر 50. قيل منهم؟ قال بل منكم. قال الشارح حفظه الله ابن وضاح، هو الإمام الحافظ محدث الأندلس محمد بن وضاح بن بزيع، له كتاب اسمه الحوادث والبدع مطبوع. روى ابن وضاح معنى حديث أبي ثعلبة الخشني، ولكن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم أجر 50 منكم. هذه الأيام التي تشتد فيها غربة الإسلام وقلة الأنصار والأعوان وكثرة الأعداء والمخذلين والمرجفين كما تعلمون الآن، والله أعلم، يأتي زمان أشد من هذا. فالذين يثبتون على دينه ويثبت على جهاده ودعوته فهذا يكون كالقابض على الجمرة، ومن شدة ما يلقى من الناس يحتاج إلى صبر شديد.
لا شك أن من التزم الحق وامتثل أمر ربه فيه مع كثرة الأضداد والمناهضين له بل والمؤذين له بالاستهزاء وبالسب وبالشتم وربما بالضرب والسجن وغير ذلك من الإيذاء البدني والمالي، ومع ذلك هو صابر محتسب لا يثنيه ذلك عن الحق، بل هو ثابت عليه ثبات الجبال، لا شك أنه يكون ممن يعظم أجره لأنه استقام بمفرده في مجتمع فاسد ولم يعبأ بما حوله من الابتلاءات والفتن. هذا الذي ثبت على الحق بمفرده كان من الغرباء لأنه ليس معه على هذا الذي هو عليه أحد، بل كل من حوله ضده. نعم.
قال حفظه الله إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما أنتم عليه اليوم له أجر 50 منكم، بمثل ما أنتم عليه يعني الصحابة الذين يثبت على الدين وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون من الفرقة الناجية. هذا معناه، لأنه يصبر حينما يتزلزل كثير من الناس.
هنا خطأ،
الذي يثبت على،
لأن الفعل مفرد يثبت، فلا بد أن يكون الاسم الموصول مفرد أيضا.
الذي يثبت على الدين وعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يكون من الفرقة الناجية. هذا معناه، لأنه يصبر حينما يتزلزل كثير من الناس، حينما ينجرف كثير من الناس يصبره على الحق ويصبر على مخالفة الناس ولوم الناس وذمهم، بل يصبر على ما يناله منهم في نفسه وفي جسمه، فقد يضرب وقد يسجن وقد يقتل، يصبر لأنه على الدين. فما دام على الدين وعلى الحق فلا يهمه ما يصيبه في هذه الدنيا، لأنه لحظة وينتهي.
ولهذا يكون الإنسان إذا ابتلي في زمن الفتن من أجل أن يترك الدين فإنه يجب عليه الصبر، لأن في صبره منفعة للآخرين. أما لو لم يصبر ومال مع أهل البدع ونجا بنفسه فإنه يهلك من بعده. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما كثر عليه التضييق والشدة والسجن والضرب والتشهير به جاءه طلابه وأمروه بأن ينزع يدا من طاعة ولي الأمر الذي رضي فيه هذا التعذيب، فلم يطعهم على ذلك، وهذه فتنة، بل صبر واحتسب ولزم الجماعة وامتثل السمع والطاعة، لولي الأمر مع أنه كان يعذبه ويضربه، لأن في صبره كف لأذاه وقطع للمصيبة التي ستنتشر عليه وعلى غيره. إذا كان الأذى على واحد وصبر فإن الشر يقتصر على هذا المبتلى. ثم إنه كان يضرب من قبل المبتدعة ومن قبل الذين يقومون بتعذيبه ويقولون له قل هذه الكلمة، يعني قل أن القرآن مخلوق لتسلم من هذا التعذيب ومن هذا الأذى. فقال لهم تريدون أن أنجو وأهلك الناس، فصبر واحتسب على صبر على الأذى وعلى الضرب وعلى السجن حتى أظهر الله الحق على يديه. لما أراد الله له الظهور على أعدائه أهل الفتن قائلين بخلق القرآن من المعتزلة والمبتدعة، وجاء الفرج من الله جل وعلا، دعي للمناظرة بين يدي ولي الأمر، وكان خصمه جالس وجاء به مقيدا. فلما دخل سلم على الجميع فلم يرد عليه أحد، فقال يا أمير المؤمنين يقول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقد أسأت معي في هذه المسألة. فرد عليه السلام، ثم قال للمبتدع سأله، قال يسألني وأنا هكذا أصلي بالتيمم، فك قيودي حتى أصلي. فأمر بفك قيده وذهب وتوضأ ثم جاء إلى المجلس، فقال للمبتدع سأله، فقال السؤال لي ليس له، فقال سأله. فوجه إليه الإمام أحمد الأسئلة، فقال له هذا الذي تدعو إليه وتتبناه، يعني القول بخلق القرآن، هل علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يعلمه؟ فأحجم الرجل، إن قال لا يعلمه كذب، فاضطر أن يقول بل علمه. قال هل أمر به أو سكت؟ فلو قال أمر به كذب، فلم يسعه إلا أن يقول سكت. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وأنه لم يأمر أحدا بخلاف الواجب فيه. ثم قال له أعلمه أبو بكر، أعلمه عمر، أعلمه عثمان وعلي، هل سكتوا أم علموا؟ هل سكتوا؟ حتى وصل إلى أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما علم القول بخلق القرآن، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وإنما علمه هذا. فقال له الإمام أحمد رحمه الله فشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وعلمته أنت يا لكع ابن لكع؟ فقام ولي الأمر وهو يضحك ويردد هذه الكلمة، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وعلمته أنت يا لكع ابن لكع. فنصر الله الإسلام والسنة على يد إمام المسلمين الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه وأسكنه فسيح جناته. فهذا الذي يجب عليه أن يصبر، لو مال الإمام أحمد ونجا بنفسه هلك الناس، هذه فتنة. أما لو أمر العبد في نفسه في العقيدة مثلا، يقال له مثلا يعني يسجد أو لا يسجد، يكفر أو لا يكفر، فإذا يعني قال كلمة الكفر وهو مطمئن بالإيمان، هذا شيء يتعلق به هو، لا يكون للناس فتنة، لأن الكفر واضح. أما البدع فهي تخفى على كثير من الناس. فهذا الذي يجب على الإنسان أن يصبر إذا كان الأمر المصبور عليه فتنة وابتلاء للأمة، يجب عليه أن يصبر ولو قتل. نعم.
قال حفظه الله، ثم قال: أنبانا محمد بن سعيد، أنبانا أسد، قال أنبانا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد بن أبي الحسن يرفعه، فقال: قلت لسفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، يعني هذا الذي ترويه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم، يعني ليس أثرا عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه
وسلم. يعني هذا سؤال عن صحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه موصول وليس بموقوف ولا مقطوع. نعم.
والسكرتان سكرة الجهل وسكرة حب الحياة، والجهل داء قاتل، وليت الجاهل يسكت على جهله، ولكنه جاهل يتكلم في أمور الدين ويفتي، هذه المصيبة.
يعني يجب على الإنسان أن يقف عند علمه، وأنه إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. وقد سئل الأئمة عن العلم فيقول أحدهم: لا أدري. سئل الإمام مالك رحمه الله عن كذا مسألة فلم يجب إلا على شيء يسير منها، فقال له السائل: جئتك من بلاد بعيدة وسألتك وتقول لي لا أعلم، فقل له نعم. فقال له: نعم، إذا وجدت أحدا فقل له الإمام مالك لا يعلم. وهذا ليس بعيب، رد العلم إلى الله جل وعلا شرف للعالم وأدب له ووقوف عند علمه، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم.
أما الجاهل الذي يعترف بجهله ويقصر شره عن الناس، هذا أخف من الجاهل الذي يتكلم في أمور الدين ويحلل ويحرم ويفتي وهو على جهل، فهذا يحدث في آخر الزمان حينما يقل الفقهاء ويكثر القراء ويتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم ويضلون ويضلون، هذه سكرة الجهل.
إذا كثر القراء وقل الفقهاء، ربما يكون القراء غير فقهاء، فالمقصود بالقراء الذين يحفظون القرآن أو يقرؤون العلم بغير فقه. قد يقرأ الإنسان الكتاب ولا يخرج منه بفائدة، قد يقرأ القرآن ولم يخرج منه بفائدة، وهذه القراءة التي هذا حالها، هذه قراءة يعني اطلاع فقط، قراءة لفظ بدون معنى. فلا بد للإنسان إذا قرأ القرآن أن يتمعن في المعنى وأن يخرج منه بالفوائد التي يدل عليها، سواء كان في العقائد أو في أصول الإيمان أو في العمل أو غير ذلك من الأمور الدينية والدنيوية. وكذلك كتب العلماء التي ألفت في العقائد وألفت في الحديث، شروح الحديث والفقه وما يتبع ذلك من علوم الآلة، كل الإنسان يعلم ما يقرأ ويطلع عليه. أما إذا كان يقرأ ولا يفهم، هؤلاء القراء الذين يبتلى بهم الناس، فأكثر ما يفسدون، يعني ما يفسدون أكثر مما يصلحون. وأما الفقهاء الذين رزقهم الله فقها في الدين وهو ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فيحصل منه النفع لنفسه ولغيره. فإذا قل الفقهاء وكثر القراء اتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم ويضلون ويضلون، هذه سكرة الجهل والعياذ بالله. والثانية حب العيش وحب الدنيا، تجد الإنسان متعلق بالدنيا ويلهث وراءها مهما جمع، لا يشبع ولا يقنع حتى يكون منتهاه التراب، هذه سكرة حب الدنيا وحب العيش. ولا تجد علماء الأمة بهذه المثابة، تجدهم زهادا يزهدون في الدنيا ويقصرون الأمل وينفعون الناس بعلمهم وأدابهم وأخلاقهم وزهدهم في الدنيا. نعم. والثانية
حب العيش وحب الدنيا، فإذا أحب الدنيا نسي الآخرة وصار يعمل للدنيا، فالذي يحب شيئا يعمل له فيعمل للدنيا ولا يعمل للآخرة. هذا يصيب كثيرا من الناس في آخر الزمان، جهل وتعلق بالدنيا ونسيان للآخرة. الآن يقولون لا تذكروا الجنة والنار في الخطب وتخوفون الناس، هذا إرهاب، وأنتم أناس متزمتون عندكم قنوط.
يعني يقول بعض الناس لمن يعظ الناس ويرهبهم ويحثهم على الخوف من الله جل وعلا، يقول أنتم قنطتم العبادة من رحمة الله، أنتم متشددون في دينكم، يعني ابعثوا الأمل في النفوس وبشروا الناس بسعة رحمة الله جل وعلا. هذا لا شك فيه، لكن عندما يكون الناس كلهم معرضون عن ذكر الله ومتعلقون بالدنيا ومتعها وحريصون على العيش فيها، هؤلاء يجب أن يبين لهم يعني الأمور التي لا يدركونها ولا يعرفونها، يبين لهم يعني حال الدنيا وحال انتقالهم منها على غير عمل كيف يكون الحال. فالذي يخوفك بالله قد بين لك أنك مطالب بطاعة الله جل وعلا وستقف بين يديه فيسألك عن كل صغيرة وكبيرة. وقفوهم إنهم مسؤولون. الذي يخوف الناس يقولون له أنت متزمت وأنت متنطع وعندك قنوط من رحمة الله، هذا ليس بصحيح. وينبغي للواعظ والخطيب أن يجمع بين الترغيب والترهيب، فهذا أسلوب القرآن، ما ذكر الله حال أهل الجنة وأعمالهم إلا وذكر حال أهل النار وأعمالهم وعقابهم، فلا بد من الجمع بين الترغيب والترهيب حتى يكون الإنسان على بصيرة. نعم.
قال حفظه الله: يقولون هذا الآن لحبهم للدنيا ولا يريدون ذكر الجنة والنار والقبر وعذاب القبر. يقولون أنتم تقدرون على الناس عيشهم ولذتهم، فالناس يريدون أن يسرحوا ويمرحوا، وأنتم تقولون لهم هناك جنة ونار وعذاب قبر وحساب. يقولون لا تعرضوا هذا في الخطب، فهذا من الفتن والعياذ بالله. وهذا ظهر في الناس وكتبوه في الصحف وقالوه في مجالسهم، وذم الخطيب الذي يعظ الناس ويذكرهم بالله، ويقولون هذا تيئيس للناس وتكدير لهم، فسبحان الله.
قد يوجه إلى هؤلاء سؤال فيقال لهم: لو خرج لكم واحد من أهل القبور وسألتموه ماذا وجد، هل تكونون يعني في أمن من أمركم، أم أنكم ستعلمون الحقيقة وستغيرون رأيكم وستعملون لما بعد الموت؟ الإنسان لا بد أن يموت، طال عمره أم قصر، ولا بد أن يسأل عمل أو لم يعمل، ولا بد من أحد المنزلين إما الجنة أو النار. وأنت عاقل ستموت وستدفن وستسأل وستنزل أحد المنزلين، فاختر لنفسك ما تريد. أما أن تبقى بدون يقين وبدون عمل وبدون رغبة أو رهبة، فهذا حال الأشقياء الذين لا يريدون موتا ولا يريدون سؤالا ولا يريدون مناقشة. تفضل.
قال مصنف رحمه الله: وله بإسناد عن المعافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك ويعملون بسنته يوم تترك. قال الشارح حفظه الله: هذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل من الغرباء قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. وهذا الحديث يقول فيه: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله، هم يتمسكون بأنفسهم ويمسكون غيرهم بكتاب الله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويعلمون دين الله ويدعون إلى الله، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فلا شك أن الذي يثبت على الدين عند الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده أن هذا يرجى له خير كثير، لكن هذا نادر، فأكثر الناس لا يصبرون، ولو أنهم يحبون الخير لصبروا. والشيخ ابن رجب رحمه الله له رسالة قيمة في هذا الموضوع في مسألة الغربة، عنوانها: كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، مطبوعة. شرح فيها حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ.
ما شاء الله. هذه الخاتمة لهذه المسألة، وهي مسألة الغربة، غربة الدين، وفي هذا الأثر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يتمسكون بكتاب الله حين يترك، يعني يترك تلاوة وعملا واحتكاما إليه ودعوة به، يترك فلا يتلى ولا يعمل به ولا يدعى إليه ولا يحكم به ولا يتحاكم إليه، يهجر. فتجد المتمسك بكتاب الله الذي عرف الحق له، فتلاه حق تلاوته، وآمن بما فيه من وعد أو وعيد، وأرجع أعماله إليه، فما وجده فيه أخذ به، وما دل عليه وقف عنده، وما نهى عنه ابتعد عنه، فتمسك بكتاب ربه. قال: ويعملون بسنتي يوم تترك. بين الشارح حفظه الله معنى هذا الحديث، أنهم يمسكون بالكتاب بأنفسهم، ويمسكون غيرهم بكتاب الله، ويأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، ويعلمون دين الله، ويدعون إلى الله. قال: فلا شك أن الذي يثبت على الدين عند الفتن والشرور وانقلاب الناس ضده أن هذا يرجى له خير كثير، لكن هذا نادر. الصبر والاحتساب والثبات وتحمل الأذى قليل نادر في الناس، فأكثر الناس لا يصبرون، ولو أنهم يحبون الخير لصبروا. ولهذا أشار حفظه الله إلى رسالة ابن رجب رحمه الله التي ألفها بعنوان: كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يرزقهم الله الثبات عند فساد الناس، ويرزقهم الصبر على ما يناله من الأذى، ويرزقه الدعوة إلى الحق وإن ناله من الأذى والاستهزاء والسخرية أو العذاب في ذات الله جل وعلا. هذا الذي ينجو بنفسه ويصلح الله به أحوال الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تفضل.
أحسن الله إليك يا شيخنا. كيف يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأقليات المسلمة؟
بالنسبة للأقليات المسلمة، أولا ننظر في حال المؤمن الموجود في هذه الأقليات، هل له يعني مجال في إظهار دينه بدون مضايقة، بدون يعني منع لبعض الشعائر التعبدية كالتزام إعفاء اللحية والتزام المرأة بالحجاب، وكذلك لباس الرجل، عدم الإسبال، الأشياء التي تظهر من دين المسلم، هل له فسحة أن يتمسك بهذه الأمور أو أنه مضايق فيها وممنوع عنها؟ هذه حالة. فإن كان عنده يعني فرصة ولم يتعرض له أحد في داخل هذه الأقلية أو الأقليات، فهو يدعو بقدر الاستطاعة في محيطه الذي حوله، ولا يتعرض لشؤون الدولة التي هو مقيم فيها حتى لا يعرض نفسه وغيره للإيذاء والمنع من العبادات التي يجب القيام بها، فحسب ما يستطيع من الدعوة كبيان العقيدة، بيان الشرك بأنواعه الثلاثة، وبيان البدع المكفرة والمفسقة كالبدع، بدع التصوف وما إلى ذلك من بدع القبور، تمسح بها وتعظيم الأولياء، يعني يبين في داخل الأقلية أصول الدين وما يضادها. فإذا استقام هذا فهو خير كثير. يبقى الأمر يعني في تطبيق الأحكام، أركان الإسلام كالصلاة، الأعمال الظاهرة كالصلاة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا أمكن ذلك ومكن هذه نعمة والحمد لله، وإن لم يمكن فبقدر ما يستطيع داخل الخلية أو داخل الأقلية يعني يأمر وينهى، وكما أسلفت لا يتعرض للدولة ولا لشؤونها ولا يحشر نفسه في خلاف مع ولاة أمر تلك الدولة، لأنه قد يتسلط عليه ويمنع أو يقتل أو يطرد، وبقاؤه في الدعوة حتى ينفع الله به وحتى تنتشر الدعوة، ولا سيما إذا مكن منها، فبعض الدول غير المسلمة تمكن المسلمين من الدعوة إلى الله جل وعلا، فإن مكنه الله جل وعلا من ذلك فهذا خير عظيم. بينما لو تعرض يعني لشيء من دنيا هؤلاء الكفار لا أوقفوه أو قتلوه، وربما تسلطوا عليه وعلى غيره، فلا بد أن ينظر الإنسان بحكمة في الدعوة التي يريد أن يدعو بها غيره، وأن يكون يعني متبصرا وأن يكون مقتصرا على المهمات، ولا يتعرض للأشياء التي لها مساس بسياسة الدولة. نفع الله بكم والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.